بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فروع. تشتمل هذه الفروع على 15 حكما، فوكل ذلك يتعلق بالطعام والشراب وما يحدث في الولائم، فعلينا أن ننتبه لهذه الأحكام. قال: أولا، يندب الأكل في صوم نفل ولو مؤكدا لإرضاء ذي الطعام بأن شق عليه إمساكه ولو آخر النهار للأمر بالفطر، ويثاب على ما مضى وقضى ندبا يوما مكانه، فإن لم يشق عليه إمساكه لم يندب الإفطار، بل الإمساك أولى. قال الغزالي: يندب أن ينوي بفطره إدخال السرور عليه. قلنا: إجابة الدعوة واجبة إذا خلت عن المنكرات، والنبي عليه الصلاة والسلام علم أن الناس إذا طلب منهم أن يجيبوا دعوة بعضهم يكون صائما وبعضهم يكون مفطرا، فما حكم من كان صائما صيام نفل ودعي إلى الإجابة ومع ذلك لو لم يأكل لعز على صاحب الطعام وحزن لأن فلانا حضر عنده ولم يأكل من الوليمة؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل، أي فليدعو. طبعا يدعو بأي شيء، أي يدعو بالبركة لصاحب الطعام. وإذا دعي وهو صائم فلا يقول، أو فلا يكره أن يقول: إني صائم. لكن إذا عز على أصحاب البيت أن لا يأكل عند ذلك فنقول: لا بأس، من أجل إرضائهم وإدخال السرور عليهم، أن يترك الإنسان صيام النفل ولو كان ذلك بعد العصر وقبيل الغروب، ويشق على صاحب الطعام ألا يأكل فليفطر، ولينوي بذلك إدخال السرور عليه، عند ذلك يثاب إن شاء الله تبارك وتعالى، والصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. ولذلك إذا أراد أن يقضي هذا اليوم يعني زيادة في النفل فليفعل ذلك، لكن شريطة ألا يكون هذا الأمر في رمضان مثلا. فلقد سمعنا ورأينا أن بعض الناس يعني اليوم ربما من الأعراب، وكما قال عليه الصلاة والسلام وقال القرآن: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ولذلك في البدو أحيانا ترى أنهم يفعلون وليمة العرس في شهر رمضان وفي نهار رمضان، ويدعون الناس على الإفطار. هذا حرام، لأن هذا الأمر إنما هو في السنة فقط وليس في الفريضة على الإطلاق. ويقولون يعني من شاء أن يتغدى المفطر غدا جاهز، ومن أراد مثلا على الإفطار حصته يعني محسوبة إلى غير ذلك. هذا كلام فارغ. لماذا؟ لأنه في الأصل لا ينبغي أن يكون هنالك طعام، والدعوة إلى الطعام في نهار رمضان حرام. هذا هو الشق الأول من الفروع. طبعا إذا نوى إدخال السرور على قلب أخيه المؤمن فإنه يثاب عليه. المسألة الثانية: ويجوز للضيف أن يأكل مما قدم له بلا لفظ من المضيف. نعم، إن انتظر غيره لم يجوز قبل حضوره إلا بلفظ منه. يعني قد يكون الضيف واحدا وقد يكون متعددا، فعادة يعني إذا كانت الولائم كأنها تفتح وليمة وليمة، فينتظر حتى يكتمل هذا العدد، ثم بعد ذلك يشير صاحب الطعام تفضلوا مثلا من هذا الطعام. هذا كلمة للإباحة. أما لو كان الإنسان لوحده وقدم له طعام، سواء كان، لا يشترط دائما هذا الطعام يعني أن يكون والله لحم وأرز وكذا، لا، أي طعام كان. هلا لو قدم إليك مثلا مثل زبدية إيمع مثلا، هل يحتاج أن يقول لك كل؟ لا، أنت تأكل متى شئت منها. فهذا يجوز للضيف أن يأكل مما قدم له، لأن هذا رزق ساقه الله تبارك وتعالى إليه، ولم يكن طفيليا، يعني لم يحضر إلى هذا الطعام وكان بدون يعني دعوة من قبل الآخرين، بل هو مدعو. يجوز للضيف أن يأكل مما قدم له بلا لفظ من المضيف. نعم، إن انتظر غيره عند ذلك لم يجوز قبل حضوره. يعني ربما ننتظر بعض الناس، فلا بد من إتمام هؤلاء الذين ننتظرهم ثم بعد ذلك نأكل. ومن هنا أنت تأكل لا تطعم غيرك، أنت لا تملك هذا الطعام حتى تطعم غيره، لا تملك أن تطعم هرة، ولا تملك أن تطعم جارك الذي إلى جوارك. والله اشتهيت لك، تشتهي له من مال أبوك، ما تشتهي له من هذا المال الذي أطعم. اللهم إلا إذا كان بعض الناس، بعض أصحاب الولائم مثلا لهم أصدقاء، فيقول لصديقه أنت بدل عني مثلا، تصرف في هذا، فيصبح هذا الإنسان الموجود على هذا الخواء عند ذلك كأنه صاحب الطعام، يعني يقدم لهذا ويقدم لهذا ويفعل نيابة عن صاحب الطعام، هذا شيء جائز. أما لو مر سائل يطعمه منه، هذا الطعام مخصص للضيفان، السائل يسأل صاحب الطعام، الهرة يطعمها صاحب الطعام، أنت لا يجوز لك أن تتصرف من هذا الأمر أي شيء على الإطلاق. ومتى يملك الإنسان هذا الطعام؟ يملكه بالدخول إلى حلقه، أما قبل ذلك فلا ملك له عليه. معنى هذا لو أحببت شيئا من الطعام لا يجوز أن تجعله في جيبك أو في كيس معين، هذا لا يجوز، لأنما إنما أبيح الطعام للأكل لا للحمل ولا للنقل. كذلك ننظر في هذا الأمر، إذا كان هذا الطعام عادة مما يحمل يجوز حمله، وإن كان عادة مما لا يحمل لا يجوز. مثال يعني الآن صرة الملبس عادة بيأكلها الإنسان بالحفل ولا يحملها في جيبه، قطعة مثلا شوكولا في آخر الأمر يعني، أما والله أدور حصتي من الفواكه حتى الموزة والتفاحة وإلى غير ذلك، لا يجوز بحاله. إذا كان الأمر تمليكا جائز، مثلا أحيانا في بعض الأماكن يكثر الناس فيوضع حصة كل إنسان في كيس، ثم يعطى هذا الكيس والله في سندويشتين وموزة وإلى غير ذلك، مثل الحفلات يعني الكبيرة جدا التي تكون في المساجد. معنى ذلك أنت بإعطائك لهذا الكيس صار كالهبة تماما، وأنت قبضتها ولذلك تملكها بقبضها. إذن كل مسألة إنما تكون بحسبها. مسألة أخرى، وصرح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع وآخرون بحرمته. إذن هذه مسألة أيضا، الطعام الذي يقدم في الولائم عبارة عن هذا، يعني حتى كان الناس يقولون الأكل شيمة يا أخي، يعني أنت عندما تكون وليمة عرس ويأتي إليها الناس، المهم أن تشارك، لا المهم أن تأكل حتى تملأ البطن وتزيد على الشبع، غاية ما يكون أن تشبع. نعم، أما إذا زدت على مرحلة الشبع فهذا حرام ولا يجوز. يعني نحن لا نريد أن نفضح صاحب الوليمة وإنما نريد أن نشاركه. انظر إلى الإسلام يعني دائما ينظر إلى كل الأمور، يعني حتى في مسألة صحة نفسك نظر الإسلام إليه. وورد بسند ضعيف زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل، يعني قال مالك هو نوع من الاتكاء، فالسنة للآكل أن يجلس جافيا على ركبتيه وظهور قدميه أو أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى، ويكره الأكل متكئا وهو المعتمد على وطاء تحته ومضطجعا إلا فيما ينتقل به لا قائما، والشرب قائما خلاف الأولى. أيضا هذه المسألة فيها مسائل. الأصل في الطعام حسب ابن آدم حسب ابن لقيمات حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولذلك أن يجلس الإنسان وأن يضع مثلا الأرائك على يده اليسرى ويأكل ويجلس جلسة المتكبرين وكأنه لا يريد أن يقوم من هذا الطعام عند ذلك فهذا لا يجوز، بل كقال عليه الصلاة والسلام أنا لا أكل متكئا، يعني لماذا؟ لأن هذا الأمر إنما يكون للمتكبرين. ولذلك الأصل أن يجلس وكأنه يعتمد على شيء، يعني وكأنه يريد أن يقوم، يعني ما إن يجلس حتى يقوم. وهذه مسألة يعني هامة جدا. لذلك يعني لو أراد الإنسان أن يجلس خاصة في الولائم هذا الجلوس كأنه منع، كان الناس سابقا يجلس طبقة ثم يقومون ثم يجلس طبقة أخرى ثم يقومون وهكذا، فالأصل في العملية المشاركة. وربما الناس يفرقون في هذا الأمر أيضا ما بين القريب وما بين الغريب، يعني من أتى من بلدة إلى بلدة أخرى فقد يترك له المجال أكثر من أهل البلد، فربما أهل البلد كلهم يصبحون مثل المضيف يستضيفون الناس الذين يأتون إليهم. ولقد رأيت مرة في بعض البلاد أنه عندما يكثر الناس الذين يأتون إلى إنسان ليباركوا له سواء كان ذلك في فرح أو في عزاء فإن كل واحد مثلا يأخذ قرية من القرى أو عائلة من العائلات ويدخلها إلى بيته، وكأن القرية بأجمعها بيت واحد، لذلك كل واحد يستقبل جماعة، وهذا شيء جميل جدا. كذلك ينبغي على الإنسان إذا ما شرب أن يشرب جالسا، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يشرب بنفس واحد، وأن يمص الماء مصا، وأن يشرب ثلاثا، وأن يسمي الله تبارك وتعالى، ولا يعني يفعل ذلك مخالفة. لذلك ورد في خبر مسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقئ، يعني هذا إذا كان هذا الأمر فيه من المخالفة. أحيانا للضرورة وقف سيدنا علي مرة وشرب وقال اللهم صل على من شرب قائما وقاعدا، وذلك لبيان الجواز، لكن الأصل من أجل الصحة هذا ما يفعل أحيانا بالزرنقة وما يفعل مع القيام وما يفعل في نفس واحد، كل ذلك من المضار. كم من إنسان فعل هذا ولم يشعر أنه يشرب، خرج بعدين بنزين أو سم أو كذا، متى؟ عند الانتهاء من الشرب. أما عندما يمص الماء مصا عند ذلك يشعر من المرحلة الأولى يترك الطعام. ألا ترى لو نظرت إلى الحكمة التي جعلت في وضوئنا، عندما يتوضأ الإنسان ويغسل يديه فيتمضمض ويشرب ماذا يستفيد من ذلك؟ قالوا عندما يغسل ويقرب من الماء يرى الماء فيعرف لونه ويتمضمض فيعرف طعمه وأيضا يستنشق فيعرف رائحته، وبذلك يعرف الماء الذي يريد أن يتوضأ منه، فكأنه يحكم على كل شيء فيه. أيضا مسألة أخرى، ويسن للآكل أن يغسل اليدين والفم قبل الأكل وبعده. يعني هذه مسألة تسمى عند بعض الفقهاء بوضوء الطعام، يعني أن يذهب للطعام لا يدري أين كانت يده، بعض الناس كانت يده في أنفه، خاصة لو كان الطعام يؤكل بالأصابع مثلا وبالأيدي، فهذا أمر حتى يعني مسألة الطعام ينبغي أن يكون بلطف. ولذلك عندما يريد أن يأكل فغسل يديه ونظفها بشكل جيد وغسل الفم وبدأ بالطعام عند ذلك، وذكر اسم الله تبارك وتعالى، وقد فعل هذا الأمر قبله، يعني قبل الطعام وبعد الطعام، محافظة على النظافة العامة، ويقرأ سورتي الإخلاص وقريش بعده، يعني بعد أن ينتهي من الطعام. كذلك لو أعطي مع الطعام مثلا أعطي ماء، أعطي شرابا، أعطي عسلا، أعطي مرقا، أعطي أي شيء، لا بأس أن يكرر في ذلك التسمية. وكذلك يسن أن يدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، اللهم كما أطعمتني طيبا فاستعملني صالحا، الحمد لله. وهكذا يستطيع أن يأخذ الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا إلى آخر ما ورد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يبتلع ما خرج من أسنانه، يعني كانوا يستخدمون الخلال، والخلال كان عبارة عن نبات يسمى بالخلة، وهذه عبارة فيها مثل إذا أخذت كل عودة منها كانت مثل نكاشات الأسنان، اليوم تصنع هذه من البلاستيك ومن الأخشاب إلى غير ذلك، وخاصة إذا أكل شيئا من اللحم فعند ذلك يأتي بعض اللحم بين أسنانه، فإذا خلل ما بين الأسنان فالأصل أن يرمي ذلك وألا يبتلع ما وجد ما بين أسنانه. قال: ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال بل يرميه، بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبتلعه. يعني أحيانا يشعر الإنسان أنه يوجد في فمه طعام، وسبحان الله اللسان لا يقبل الاتساخ، ولذلك تراه يعني مهما أكلت من زفر ما بتزفر اللسان، صحيح؟ كل شيء بتزفر إلا هذا اللسان، ومع هذا يمكن أن تنظف أنت بتحريك لسانك في فمك إلى سقف حلقك إلى جوانب الفم بهذا اللسان، ثم بعد ذلك تبتلع ما لعقه هذا اللسان، لا بأس في ذلك. نعم. قال أيضا مسألة أخرى: ويحرم أن يكبر اللقم مسرعا حتى يستوفي أكثر الطعام ويحرم غيره. يعني حدثني بعض الناس في المنطقة الشرقية من بلادنا أنه يوجد عالم جعل له إذا قام لا أحد يأكل. قلت: متى يجلس ومتى يقوم؟ قال: لا تستطيع أن تقول، واحد اثنين يقوم. قلت: ومع هذا؟ قال: تكاد لا ترى من الطعام شيئا، لكثرة ما يعرف أن أولئك القوم يكبرون من اللقم لدرجة أنه لو أكل كل واحد يعني لقمة كبيرة. قلت في نفسي: هل يمكن أن يكون ذلك؟ دعيت مرة إلى طعام فوجدت رجلا ما زال الآن على قيد الحياة ولم يتجاوز يمكن 50 من العمر حتى الآن، يعني أكل أكلا غريبا جدا، يعني جاء إلى، أنا أصف هذا الطعام، إرن الفليف لهذا القاسي، وبعد ذلك قسم إلى قسمين، طبعا موضوع، فكان إذا وضع الطعام في، صدقوني، ما يوضع في لقمة واحدة يكفي لشبع أكبر إنسان، لقمة واحدة هكذا يأكل، وكيف تدخل إلى فمه لا أدري، هذا بنظر عيني. يعني لو كانت تريد أن تسكب له في الصحن بملعقة تحتاج ملعقتين أو ثلاثة في هذه اللقمة الواحدة، وبعد ذلك يحضر. سبحان الله، قلت يحسب هذا الإنسان أنه يحسن صنعا، فهذه من الأشياء التي لا تجوز. والله بناكل حتى نلحق نترك غيرنا وهذا ويترك الكل بدون طعام، لا. دائما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة وهو ربيبه وكان يعيش في بيته، عندما كان صغيرا كان يؤدبه، فكان يقول له: يا غلام سم الله وكل مما يلي، وكل بيمينك وكل مما يليك. ولذلك حتى اللقم من أراد أن يأكل فليأكل بأصابعه الثلاث، يعني إذا ما وجد شيء. ولا بأس إذا وضع الإنسان في صحنه، يعني ربما تكون يعني الطعام باليد ربما يكون أنظف أحيانا من الطعام بالملعقة، بدليل أن الإنسان إذا أكل بيده يجعل الطعام ثم بعد ذلك يأخذ بإبهامه ثم يترك الطعام هكذا إلى الفم، بينما يعني لا تدخل الأيدي إلى الفم أثناء الطعام، آخر الطعام يلعق يده بعد ذلك لا يمد يده إلى الطعام. بينما في الملاعق، خلينا نكون بوضوح يعني ننتبه إلى هذا الأمر، يعني يدخل كل ملعقة في فمه وبالحسب بعد ذلك يعني أين يجعلها في المرق، وهذا المرق له ولغيره، يعني هذا مشكلة. ولو أراد الناس هنا أن يقول من باب النظافة أنا أريد أن أسكب، يعني كل واحد يأخذ من هذا الطعام بصحن لوحده وبعد ذلك يشرب من هذا المرق فهذا صحنه لا يشاركه أحد وهذا بملعقته، فهذا شيء جيد. يعني هذا لننتبه إلى هذا الأمر، فلو يعني تأفف بعض الناس فالحق معه، أما النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان حتى يأخذ النواة وكيف كان يلفظها صلى الله عليه وسلم. لو عدنا إلى هذا الأمر وتعلمنا آداب الطعام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولو دخل على آكلين فأذنوا له لم يجوز له الأكل معهم إلا إن ظن أنه عن طيب نفس لا لنحو حياء. يعني بعض الطفيليين يأتي إليك، إمتى رايح يسلم عليك؟ بيعرف هلأ مثلا، ها والله أبو فلان ألا بيحطوا الأكل، نمرق عليهم نسلم، بيقولوا تفضلوا منعهم عند ذلك. هذا العمل حرام، هذا لأنه غالبا ماذا سيقول له؟ غالبا يقول له تفضل عن حياء. لماذا أنت خصصت هذا الوقت لتأتي إليه؟ ولماذا مررت عليه في هذا الوقت من أجل أن تشاركه في طعام أنت لم تدعى إليه؟ ولذلك لو دخل حتى ولو صدفة، يعني دخل إلى معمل من المعامل إلى ورش من الورش فرأى الناس يأكلون وطلبوا منه وأذنوا، لا يمكن أن يأكل إلا إذا علم أن هؤلاء كرماء، يعني يبذلون الطعام عن طيب نفس لا عن حياء بأن فلانا مر. وربما يعني بعض الناس تسمعهم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وبيطلعوا بعدين اثنين جوعانين مثلا، إيه هذا الكلام عند ذلك معنى هذا أنه لا يريد أن يطعم غيره. ولو دخل على آكلين فأذنوا له لم يجوز له الأكل معهم إلا إن ظن أنه عن طيب نفس لا لنحو حياء. مسألة أخرى، ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا، هو أعين مر واحد حط له برغيف مثلا والله أرسين كبة وكذا ناول عيون دعينا لهذا الطعام لك حتى تقدم منه للسائلين، هذا لا يجوز بحالة من الأحوال أن تطعم أحدا أو هرة إلا إن علم رضا الداعي. وهذه مسألة يعني الأصل فيها عدم الرضا، أما إذا مثلا قال أخي أطعمهم كذا لا تترك أحد، يعني سواء كان ذلك بالإشارة أو بالعبارة عند ذلك يذهب التحريم. مسألة أخرى أيضا، ويكره للداعي تخصيص بعض الضيفان بطعام نفيس. الطعام واحد، ولكن يعني أحيانا يأتي بعض الناس ويجعل لهم طعام فاخر والآخرون يعني لهم طعام عادي. هذا التخصيص في الولائم غير جائز، هذه وليمة عامة، فالأصل أن يعني تقدم هذا الطعام وأن لا تكسر خاطر هؤلاء الناس. لكن أحيانا يخص بعض الناس بجزء أو بمكان من الطعام. دخلنا مرة إلى بلدة من البلاد دعينا فيها إلى وليمة طعام، وربما ترى أن كثيرا من المدعوين لا يعرفون الآداب في الطعام أبدا، ولا يعرفون أي شيء من يعني ترتيبات الطعام. لذلك كان صاحب الدار وصاحب الوليمة أخذ بعضنا وأدخله إلى مكان وجعل له هذا الطعام، وربما كان يعلم أن البعض كل البلدة تأكل بيدها مثلا، يعلم أن هؤلاء ربما لم يعتادوا الأكل بأيديهم، فهيأ لهم مثلا من الملاعق وكذا، ومن كل واحد صحن إلى غير ذلك كما يعتاد الناس يعني في المدينة. فقام هذا عمل ليس فيه شيء، ولعل الأمر عندما عرفنا أنه لحق بنا واحد من هؤلاء الناس فوجدناه يعني يبحث في الطعام ويتناول اللحم من كل جانب، وبعد ذلك ترى أن الطعام قد يعني صار منتثرا بين يديه. علمنا أن هذا الرجل دخل بطريق الخطأ إلى هذا المكان، ولذلك كان صاحب البيت يريد لهؤلاء. أيضا ترى أن بعض الناس، بالأمس القريب كنا في مكان وكان معنا بعض أهل العلم، فمن الصدف أن أهل العلم جلسوا على مائدة واحدة، بينما كان الناس من تجار وصناعيين وكذا يأكلون. لو نظرت إلى الطعام تقول هذا الطعام الذي كانت عليه يعني طاولة يعني بعض طلاب العلم لا تجد فيه حبة أرز واحدة وقعت على الأرض، ولا تجد فيه بقايا في صحن واحد أبدا، حتى إنك لو طلبت من الآخرين أن يجلسوا إلى هذا الطعام يحسبون أنه كأن ما أنهم أكلوا أكلا جيدا وشبعوا. لو جاء آخر لا يقول إن هذا الطعام يعني قد أثر فيه شيء، فيأكل بكل راحة. قمت فنظرت إلى بعض السفر فوجدت بقايا من الطعام فوق بعضه البعض، ومع ذلك من الأرز، وقد نبهت على ذلك، لم أستحي في ذلك وذكرت آداب الطعام. ولكن مع هذا كله أن المسألة لا يمكن أن تكون ما بين يوم وما بين ليلة في هذا الطعام، لذلك أنت تضع في وعائك ما تستطيع أن تأكل، أما أن تترك. وبعد ذلك رأيت مرة بعض الناس وهو من أهل النعم ومن المحافظين على الصلاة، لكنه فعل أمرا حز في نفسي كثيرا، أخذ صحنا فيه أرز ولحم وإلى غير ذلك، ثم قال أنت يكفيك من هذا، يعني يريد أن يسكب له من طعام آخر، فأتى ببعض العظام ورماها عليه وأخذ. أنت تأخذها لترميها بعد أن كان يأكل منها من أجل أن يلون فقط في الطعام؟ هذا لا يجوز. لو أخذتها لتأكلها لا بأس فيها، أما تأخذها لترميها فهذا بطر في النعمة، والله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على ذلك. مسألة أخرى، هذا الفرع يعني مليء كما قلنا بالأحكام. ويحرم للأراذل أكل ما قدم للأماثل، يعني بعض الناس لماذا قدم لك طعام وبعد أن قدم جاء بعض الناس وصار يأكل منه، هل الإذن كان لك أم لهم؟ يعني قدم طعام لمجموعة فحضرت مجموعة أخرى وصارت تأكل من هذا الطعام، هل يباح لها؟ الأصل في الطعام أن يباح في الإذن، لا أن يباح بدون إذن. ولو تناول ضيف إناء طعام فانكسر منه كما ضمنه كما بحثه الزركشي، لأنه في يده في حكم العارية. هذا الطعام إذا قدم الطعام مباح أن تأكله وأذن لك، أما أن تأكل الصحن هذا ليس مباحا ولا أن تتصرف فيه. ولذلك عندما قامت السيدة عائشة عندما أهدي طعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بعض ضرائرها في دور النبي عليه الصلاة والسلام عندها غارت فأخذت الطعام وربما يعني ضرب، فقال عليه الصلاة والسلام ضاحكا ضحك يعني قال غارت أمكم، جمع الطعام أكل الطعام ولكن أمرها أن تعطي بدل ذلك الوعاء وعاء آخر لأنها تضمن ذلك الوعاء، فلا يجوز لك في هذه الحالة أن يعني لو انكسر هل تعتبر ضامنا؟ نعم. مسألة أنه لا يكلفك أو يكلفك هذه مسألة أخرى، لكن شرعا لو تحاكمنا ماذا نقول؟ عليك أن تدفع قيمته لأنه في يدك في حكم ماذا؟ العارية. وقال عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية ماذا قال له؟ بل عارية مضمونة. نعم. قال بعد ذلك وحكم آخر، ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه. يعني يا ترى هل يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من الطعام؟ قلنا في بداية الأمر هذا الطعام يختلف باختلاف أنواعه وباختلاف أشكاله وجنسه، وهل يسمح عادة بالنقل فيه أم لا؟ فإن كان من الأشياء التي عهدنا النقل فيها عند ذلك تنقل، أما الأشياء التي لا تنقل أن تأتي بكيس أو صحن وبعد ذلك تعبئ صفرطاس وإلى غير ذلك هذا لا يجوز أبدا إلا إذا أبيح. فمثلا لو كانوا في مكان وأعطي كل واحد لنفترض على سبيل المثال هذا طعامك يعني ملكك إياه تمليكا، أعطاك فروج هذا لك وهذا لك وهذا لك وهكذا، فعادة لا يجمع ما بقي من الطعام في هذه الوليمة، معنى هذا أن هذا كيف ما تصرفت فيه فإنه أولا كانت فيه هبة قبل أن يكون فيه مثلا ضيافة. كذلك كما قلنا بعض الأشياء التي تحمل أحيانا من طعام أحيانا توزع، مثلا الآن قارورات ماء أو قارورات شراب كل واحد أعطيناه وهذه كأنها هي حصته يعني في هذا الأمر، فكيف حملها وبقيت أمامه شربها بعد فترة؟ هذه القرائن الأحوال والمقادير التي تعرف ما بين الناس. إذن قال مع ظن رضا مالكه بذلك ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف، ومع ذلك ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه فلا يأخذ إلا ما يخصه. أيضا والله موجود هذا الطعام وهذا لكم، أخي لا نريد أن نعيد شيئا، هكذا قال صاحب، هو قال لا نريد بأخذ الطعام طعام غيري، لا أنا يوجد مثلا هذه الآنية في 10 حبات فاكهة، حصتك حبة فاكهة تأخذها افعل فيها ما تشاء، أما أن تأخذ وتهجم على طعام الغير وهذا لا يجوز. وهذا يحدث أحيانا في كثير من الناس يحسب أن يعني اللحم يعني له، وربما تكون هذا عيب أن يأكل هو اللحم ويترك يعني الآخرين بدون لحم كما فعل بعض العميان مرة، فماذا قال يعني كان هنالك فقال الخير نحو أهله يتقدم، وقال له الآخر من نعره من سفله يتهدم، وأنت عم تعمل له هيك من أجل أن يقع أمامك وبعد ذلك أن تأخذ، فهذا يعني ينبغي علينا أن ننتبه لهذا الأمر. قال فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء. وكذا يقال في قران نحو تمرتين، يعني أن يأكل تمرتين معا قطعتين معا، هذا أنت تأكل بلطف أن تصغر اللقمة وأن تأكل بأصابع كما قلنا نعم وواحدة واحدة، أما عند الشك في الرضا فيحرم الأخذ كالتطفل ما لم يعم، كأن فتح الباب ليدخل من شاء. يعني كما يحدث الآن والله الدعوة عامة من يأتي أهلا وسهلا، هذا ومع هذا كأن الكلام الآن له قرائن بالأحوال، طبعا لم يخصهم بالأسماء ولكن المدعوين عند ذلك معروفون كل واحد ما هو مدعو أم لا. ولزم مالك طعام إطعام مضطر قدر سد رمقي. هذه مسألة منفصلة. لزم مالك طعام، وجدت إنسان يلهث من شدة الجوع وهو مضطر إلى الطعام أو إلى شراب، فمقدار سد الرمق من أجل ألا يموت هذا يجب عليك أن تفعل ذلك. لكن هذا الإنسان له شرط، إن كان معصوما، يعني لم يكن مهدور الدم مسلما أو ذميا، وإن احتاجه مالكه مآلا، يعني أنا الآن شبعان لكن أحتاجه إلى العشاء أو إلى الغد وجاءني مضطر أطعمه، نعم أطعمه. أما إذا لم يكن معصوما، هذه مسألة هامة جدا، يعني يبين المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. فلو كان مرتدا مثلا وكان وصل إلى درجة الهلاك لا يجب لك أن تطعمه لأنه مهدور الدم، نحن نريد أن يعني نقتله، فلو مات أراحنا الله منه. قال: وإن احتاجه مالكه مآلا. وكذا بهيمة الغير المحترمة، والله فرس كاد يهلك، حط له شوية تبن شوية كذا من هذا الطعام ما في مال. وكذا بهيمة الغير المحترمة بخلاف حربي ومرتد. فالحربي قال والله وجدت إسرائيل مثلا الآن من الإسرائيليين من والله بالجبهة مثلا هل كان يموت، يعني احنا لو أردنا أن يعني هذا لا يجب علينا أن نطعمه. نعم. وكذا بهيمة الغير بخلاف حربي ومرتد وزان محصن، كل هؤلاء محكوم عليهم بالقتل، وتارك صلاة وكلب عقور، فإن منع فله أخذه قهرا بعوض إن حضر وإلا فنسيئة. يعني أنت لو كنت أنت المحتاج إلى الطعام أيها المسلم والطعام، وامتنع صاحب الطعام أن يقدم لك طعام، هل لك أن تأخذ هذا الطعام بالقوة من أجل أن تحافظ على حياتك وتضمن العوض؟ نعم، إذا كان معك العوض الآن، وإن لم يكن معك فيبقى في ذمتك. ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له لتقصيره. أي مثلا جاءك إنسان أهلا وسهلا وكذا قدم لك طعام، الأخير قدم لك فاتورة، شو رأيك؟ أنا ما طلبت منك طعاما، أنت ضيفتني، والأصل في الضيافة أن تكون بدوني يعني بدون مقابل، هذا هو الأصل. يعني طبعا هنالك بعض العادات خاطئة أحيانا، مثل ما بيفعلوا الحلاقين عندنا في بلادنا، يعني يدخل إنسان فخترق علينا وكذا، لا والله، وبيحلف أحيانا بدهم مين يحطوا له بالجيب مثلا. في هذه الحالة يعني دخل بعض إخواننا من منطقة قازان، هذا في شمال روسيا، يعني من هؤلاء التتار، دخل أول مرة إلى دمشق، فدخل إلى الحلاق، فالحلاق اتركوا عنه جزاك الله خيرا، حمل حاله مشي، يعني حسبه يتكلم. فعندما بعد فترة علم أن الحلاقين هكذا يفعلون في دمشق يعني وكذا، فكلما كنا نمر على مسألة من هذه نقول كيف يا رشيد فعلت؟ قال والله هو قال لي لا أريد، فقلت له جزاك الله خيرا يعني، وحملت يعني نفسي وخرجت. نعم. قال: فلا عوض له لتقصيره، ولو اختلفا في ذكر العوض صدق المالك بيمينه. قال له أنا أتلك لك، لكن قال له أنا ما سمعت، من يصدق من صاحب الطعام؟ بعض الناس يفعلون في حفلات العرس في الموالد في كذا أنهم يحملون شيء من السكر يعني سكاكر ويرمونه هكذا على الناس، هل هذا إيقاع للنعمة على الأرض وما حكمه؟ قالوا لا، هذه مسألة يعني الناس عادة كانوا سابقا قبل هالشغلات اللي بتلف النواشف شوية لوز مثلا جوز إلى غير ذلك يرمى. قال: ويجوز نثر نحو سكر، يعني مثل حكاية اللوز والجوز والدنانير إلى غير ذلك، والآن والملبس والشكليطة إلى غير ذلك، وتنبل، وتركه أولى، يعني أن الواحد يلتقط طعامه من الأرض يعني شيء محلو ليس جميل. لكن أحيانا بالنسبة للشباب والأولاد أن يتمازحون في ذلك فيدخل السرور عليه ويحل التقاطه، يعني ما في إلا مروءة. إذا واحد صار السكرات أمامه أخذ الملبسة ليوعد عليها السجادة وحطها، ما حكمه؟ لا بأس، برضا مالكه ويكره أخذه لأنه دناء. يعني إذا واحد ما كان حضوره وراح هجم عليهم، هاي فيها دناءة نفس. ويحرم أخذ فرخ طير بعش في طير وأخذ فرخ طير عشش بملك الغير وسمك دخل مع الماء حوضه. هنالك بعض الأشياء قسمة ربانية تأتي. أحيانا بتكون أنت في مزرعتك وتجد أن عرقا من الشجرة قد علقت عليه خلية هكذا في الهواء، وقد رأينا هذا صحيح، طرد خلية عند ذلك علق على شجرة، يأتي بعض النحالة فيأخذه ويجعله مثلا في خلية. هل يجوز لك أنت كنحال أن تأخذ هذه الخلايا المعلقة على الشجر، أن تأخذها وبعد ذلك تتملك؟ كيف تتملك؟ هذا رزق ساقه الله لمن؟ لصاحب هذه المزرعة، فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا. كذلك جاء بعض الطيور مثلا الفاخرة وبعد ذلك عششت في نفس المزرعة، لمن؟ لصاحب المزرعة. هنالك ماء ربما يدخل ساقية في نهر وفعل مثلا بركة ماء، فهذا السمك الذي مر في هذه الساقية ثم بعد ذلك بقي في بركة الماء، يعني جعل في وسط أرضه بركة ماء ثم بعد ذلك يخرج الماء عبر هذه الساقية، هذا السمك الذي وجد في البركة هل يباح لأحد؟ لا، لأنه صارت هذه البركة مثل البيدون اللي انت حملته وطلعت على بقين عبيته ورجعت، ما بيجي واحد بيقول لك الناس شركاء في ثلاث وبياخذوا، لا، قل له هذا قبل أن يعبأ بإناء وقبل أن يحاط به. هذه لقد مر معنا في هذا اليوم أكثر من 15 نوعا من المسائل التي تتعلق بالطعام وبالوليمة، جمعها الشيخ في قوله فروع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.